الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. أولا سبب نزول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكرنا لكم أن الشوكاني جاء بكلام جميل، لأن بعضهم تشعب في هذه المسألة تشعبا ينم عن خروج عن النص، وإلا فإن الله عز وجل قد أحال إلى قوله قل الروح من أمر ربي. قال الشوكاني رحمه الله: وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 قول. فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع، بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم. فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أن علمكم الذي علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه. وإن أوتي حظا من العلم وافرا، بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحر. جزاك الله خيرا. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: العالم يعمل بما يعلم وإن أنكر عليه الجهال. وهذا هو المقصد من العلم، العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ذم الله عز وجل الذين لا يعملون: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من يقضى عليهم يوم القيامة 3، وذكر منهم عالما. إنما علم ليقال عالم وقد قيل، أي أنه لم يعمل بعلمه. وقد ذكر أهل العلم أن العالم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وأن الفلاح منوط بالعمل. فاعمل بعلمك وإن أنكر عليك الجهال، فإن الناس أعداء لما جهلوا، وربما اتهموك بتشدد ولا تشدد عندك وبالتنطع ولا تنطع عندك، قاية ما فيه أنك تعمل بالدليل. وقد كان السلف رضوان الله عليهم بادرون إلى هذا الباب، مبادرة الراغب فيه، ولذلك رفعهم الله عز وجل. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا يحيى هو القطان، قال حدثنا ابن عجلان وهو محمد عن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. جاء في صحيح مسلم أن الرجل هو سليك الغطفاني، كما في حديث جابر قال رسول الله: يا سليك صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: وإذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صل ركعتين. وهذا دليل على أن تحية المسجد واجبة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد جلوسه أن يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فنهى عن الجلوس قبل الركعتين وأمر بالركعتين قبل الجلوس. ثم قال تصدقوا، فتصدقوا فأعطاه ثوبين لما رأى من حالته وفقره، وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه الحث على التعاون على البر والتقوى، فإنه من أعظم مقاصد الشريعة. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليدس هذا من المسألة في شيء حين ترشد الناس أن يتصدقوا على محتاج أو فقير أو مسكين. ثم قال تصدقوا، أمر مرة أخرى بالتصدق، فطرح أحد ثوبه، وهذا من عجيب كرمهم مع حاجته وفقره، ولم يحصل على الثوبين إلا بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بادر إلى الصدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه ذلك، لأن أهل مع البيت أولى بالصدقة كما يقال في المثل. وقبل ذلك الحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا، أنه دخل المسجد بهيئة بذة تدل على قلة ذات اليد وعلى الفقر والحاجة، فرجوت أن تفطنوا له، يعني أمرته أن يقوم بالصلاة حتى تتفطنوا له وتتصدقوا عليه، فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا، لم ينتبهوا رضوان الله عليهم، وظنوا أن الشأن شأن الركعتين. قال فقلت تصدقوا فتصدقتم، وهذا من الأمور الممدوحة، فأعطيته ثوبين أي مما جمعتم من الصدقة، ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره. وفي هذا الإنكار على من لم يحسن التصرف، وما أكثر المخالفين للشريعة في هذا الزمن، ولذلك يتعين الإنكار عليهم، لكن بالرفق واللين، فإن الحق ثقيل، فإذا جمع إلى الحق ثقل النصيحة حصل النفور، والله المستعان. قد استدل بهذا الحديث من لا يرى وجوب تحية المسجد بقوله فرجوت أن تفطنوا له، قالوا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام والصلاة لهذا المقصد، والصحيح أن هذا لا يصرف الأوامر الدالة على التحية. قال شيخنا في الحاشية هذا ليس صارفا للأحاديث الدالة على وجوب تحية المسجد، ولكن المقلد يتشبث بشبها أوها من خيط العنكبوت، وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الصلاة بإذنه تعالى. هذا حديث حسن، حديث أخرجه الترمذي، فقال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان به، وقال حديث حسن الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض عن أبي سعيد به، وأخرجه الحميدي في المنتخب، الحميدي له كتاب اسمه المنتخب. فقال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء ومروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة، إذ كان الأمراء هم الخطباء والآئمة في الزمن الأول، ومروان بن الحكم ذكر أنه قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فقام يصلي الركعتين أي تحية المسجد، فجاء إليه الأحرص ليجلسوه، يعني كأنهم خشوا على أميرهم، فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين، في العمل بالعلم لمن استطاع أن يعمل وإن وجد المخالف، ما لم يجر العمل بمثل هذه السنة إلى فتنة هي أكبر. فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك، أي بسبب إصرارك على صلاة الركعتين. فقال أبو سعيد ما كنت ليدعهما لشيء بعد شيء، رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى الجمعة بعد جلوسه أن يقوم ويصلي. وأبو سعيد احتج بالحديث على وجوب تحية المسجد كما ترى. فأخرجه أبو يعلى فقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرنا عياض فذكره، فيكون يعني قد جمع أبو سعيد بين فهم الحديث وبين العمل به، مما يدل على وجوب التحية، والله المستعان. قال رحمه الله قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته، أي من يده، فأخذها فأماط، أي ما كان بها من أذى ثم أكلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فهو عامل بالعلم. وهذا إذا لم يكن الأذى قد تسلط على اللقمة أجمع، فبعض الطعام ربما يدخل هو الحصى منها هنا ومنها هنا فيلحق آكله الضرر، فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به، قوم من العجم لعلهم من الخدام ونحو ذلك، فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم، يعني ينكرون عليه، يقول انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. هذا لجهلهم بالسنة، ظنوا أنه فعل ذلك لحرصه على اللقمة لا لعمله بالسنة، وهو إنما فعل ذلك عملا بالسنة لا حرصا على اللقمة، وإلا فالطعام كثير لكن قد تكون البركة فيها لعمله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولإغاظته للشيطان. فقال إني لم أكن أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء العاجم، وفيه عدم المبالاة بمن ينكر ما لا علم له به. ولو ترك العالمون بالسنن العمل بها لجهل الجهال لما عمل بسنة ولضاعت الشريعة، والله المستعان. لا سيما في زمننا هذا المتأخر قد جهل الناس أساسيات من التوحيد، أساسيات من العقيدة الصحيحة، ومهمات من الواجبات والعبادات، وكثير من المعاملات. فلو ترك الإنسان العمل من أجل إنكارهم لضاعت الشريعة. إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة، والآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا سابقا، أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها لما يرجى فيها من البركة، وأيضا الحفاظ على المال، فإن الإسلام أمر بالحفاظ على المال ونهى عن الإسراف، وأيضا إغاظة الشيطان، لأن الشيطان قد يستمتع بهذا المأكول، وما أسقطها إلا من أجل أكلها. فلذلك يحاول الإنسان في إغاظته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا حديث صحيح، والحسن قد سمع من معقل بن يسار، وقد روى البخاري في صحيح الحسن عن معقل، فلا التفات لمن نفاه. قال رحمه الله حتى الطالب العلم على المحافظة على وقته. نعم، ذكر قول الذهبي في السير قتل طلحة ثم نجي لا نجي مروان، حتى طالب العلم على المحافظة على وقته، وهذا من أهم ما يؤمر به طالب العلم، لأنه إذا لم يحافظ على وقته ضاع وقته وهدر في غير ما سبب للرفعة، فيلحقه الضرر، يسبقه من كان معه ويدركه من أتى بعده. فلذلك يتعين على طالب العلم الاهتمام بالوقت، لا سيما في الأبكار الحفظ والمراجعة بعد ذلك، وهكذا استمر على التحصيل. ولو تأملتم قصص السلف رضو الله عليهم في باب التحصيل لرأيتم العجب العجاب، ومن أشهر ذلك القصة المروية في سنن الدارمي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع بيوت الأنصار لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار بعد ذلك علما يشار إليه ويستفاد منه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسأل أحد عن هذا الحديث قبلك لما علمت من حرصك على العلم. وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. وقد مر معنا قول القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة. زعم سهيل. هذا حديث حسن، وزهير هو ابن معاوية. والشاهد من الحديث أننا في زمن متأخر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، بتقارب الزمان وقلة البركات في السنين والشهور والأيام والأعوام. فلهذا إذا لم تجتهد وتحرص على الوقت ضاعت نفائس الأوقات وذهبت الشهور تلو الشهور والأعوام بعد الأعوام، وأنت لم تحصل كثير شيء، والله المستعان. قال: إذا اختلف طلبة العلم رجعوا إلى من هو أعلم منهم ليأتي بالدليل. وهكذا قد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا اختلف الناس في مسألة من المسائل العلمية تعين عليهم العودة إلى الكتاب والسنة، وفيهما السلام والعصمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث. ولو تأملنا واقع السلف رضوان الله عليهم لوجدنا العودة إلى الكتاب والسنة بكثرة إذا اختلفوا، حتى ولو كان القول المخالف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن عمر بن الخطاب من حيث العلم والحلم والفقه، ومع ذلك حين نهى عن متعة الحج قال: ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال. قال: حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجلا من أصحاب رسول الله أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت. هذا القول قالوه بعد فتح مكة، وظنوا أن الهجرة قد انقطعت لعدم حاجة الناس إليها، لا سيما حين فشل الإسلام وظهر وأصبح قويا، فاختلفوا في ذلك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بين أظهرنا فسنته بين أظهرنا، وكتاب الله عز وجل بين أظهرنا، وهنا نواب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقلت: يا رسول الله، وقد قال الله قبل ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوهم عن الذكر. فقلت: يا رسول الله، إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، والجهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخر أمة المسيح الدجال، وبعد ذلك ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويحكم بالشريعة المحمدية، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق بعد أن يفني الله عز وجل المسلمين. فالشاهد بأن الهجرة ماضية، ما بقي الجهاد، ما بقيت بلاد كفر وإسلام، ما بقيت بلاد سنة وبدعة، ما بقيت بلاد طاعة ومعصية. يتعين الهجرة بحسب كل بلدة، فمن كان في بلاد الكفار قد يجب عليه وقد يستحب بحسب الحال الهجرة إلى بلاد الإسلام، ومن كان في بلاد البدعة قد يجب عليه أو يستحب على حسب حاله الهجرة إلى بلاد السنة، ومن كان في بلاد المعصية قد يجب عليه أو يستحب بحسب الحال الذي هو عليه الهجرة إلى بلاد الطاعة. وفي حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب وأتم به 100، قال له العالم: اذهب إلى أرض فلان فإن بها أقوام يعبدون الله فاعبده معهم. والهجرة بالتعريف هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، أو من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، كل بحسبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه أعظم هجرة، لأن هذه الهجرة تتعين على الجميع، على الحاضر والبادي. أما هجرة البادي فهي الانتقال إلى دار الهجرة، وقد ينتقل ويبقى معه من المعاصي ما يشوب هجرته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: المبلغ عن المحدث وهو المستملي. لأنهم في الزمن الماضي لم يكن ثمت مكبرات صوت كالآن، فكان المحدث يرقى على كرسيه ثم يضع في كل زاوية من زوايا المجلس من يبلغ عنه، وربما إذا كان المجلس واسعا كما قيل في حلقة يزيد بن هارون أنه كان يحضر 60,000، ربما احتاج إلى عدة مستمليين، فيكون واحد على بعد مثلا 10 متر منه، والثاني على بعد 10 متر من الثاني، وهكذا. ولذلك تجد في السند يعني لفظ ملغي في الكتابة مذكور في النطق، وهو قال حدثنا. فمثلا يقول أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، فيقول المستملي: قال حدثنا محمد بن كثير، فيقول المستملي الثاني: قال حدثنا محمد بن كثير. ثم إذا وصل الصوت إلى جميع أرجاء المجلس يقول: أنبأنا سفيان، والمستملي يأخذها منه ويقول: أنبأنا سفيان، وهكذا. المبلغ عن المحدث وهو المستملي، يعني اسمه عند المتقدمين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد. ومن عجائب المستملين يعني محمد بن يعقوب الأصم، كان يروي عن تلميذ الشافعي، اسمه يا أخو المزني ولا الثاني، الربيع بن سليمان، نعم، فجعل يؤذن، أراد أن يؤذن فقال: حدثنا الربيع بن سليمان، ثم انتبه، لأنهم كانوا يفعلون كما يفعلون في الأذان، يرفع صوته وربما يضع أصبعه في أذنه حتى يبلغ بالصوت. أنبأنا سفيان قال: حدثنا بكير، نعم، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، قال أنبأنا سفيان قال: حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، أي في يوم عرفة في حجة الوداع السنة 10 من الهجرة، فجاء ناسنا ونفر من أهل نجد اليمامة وما إليها الرياض والقصيم وهذه المناطق، فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فيه الاستنابة في السؤال،
وفيه جواز مناداة العالم إن لم تصل إليه. فأمر رجلا فنادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا رفع صوته ليصل إليهم شق عليهم وشق عليه، ولذلك أمر رجلا فنادى، وهذا هو المستملي وهذا هو المبلغ. قال: الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع أي من ليلة مزدلفة إلى عرفة وهو قاصد الحج فتم حجه، لكن مع المجيء ببقية أركان الحج كطواف الإفاضة والسعي أيام من ثلاثة أي أيام التشريق، أذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى كما قال الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأيام منا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. وهذا دليل على أن من بلغ عرفة في يوم عرفة وفي ليلته أي ساعة من ليل أو نهار قبل أن يطلع فجر يوم العاشر فقد تم حجه إذا أتى ببقية الأركان وبقية الشروط. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن العالم يتخذ من يبلغ كلامه إلى السامعين. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين. ورواه ابن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لأبو كير بن عطاء وهو ثقة، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة، وهذا أجود حديث رواه الثوري، هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقال: قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه، وأخرجه الحميدي. فيه أنهم يعتبرون بعض الأحاديث مقدمة على بعضها، بعضها أتقن من بعضها، وهكذا، والله المستعان. الشاهد التبليغ عن العالم.